بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال: باب العشر والخراج. وبيلي قال: حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال: حدثنا عتاب بن زياد المروزي قال: حدثنا أبو حمزة قال: سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد عن حيان العرجي عن العلاء بن الحضرمي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج. باب الوسق 60 صاعا. وبلي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق 60 صاعا. وبلي قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسق 60 صاعا. باب الصدقة على ذي قرابة. وبلي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وبه قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخي لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال نعم. قال: وكانت صناع اليدين.
بدأت من باب إيش؟
أمرها؟
أي باب اللي بدأت
فيه؟ العشر والخراج.
باب العشر والخراج.
نعم. بعد باب صدقة الفطر.
ها؟
بعد صدقة الفطر. الفطر الخرج.
صدقة الفطر. عندنا هنا بعد صدقة الفطر. قال: باب العشر والخراج. الحمد لله. اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بحبيبه المصطفى وبلاغه عن الله سبحانه وتعالى وهدايته إلى طريق الحق والهدى والوفاء. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الشرفاء وعلى من والاهم فيك ولهم اتبع واقتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الحنفاء وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يذكر الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله في هذا الباب باب العشر، وهو الذي يؤخذ زكاة على الثمر الذي سقي بماء المطر، والخراج الذي يؤخذ على الكفار في كل عام في تأمينهم وإقرارهم على المقام ببلاد المسلمين وحراسة أرواحهم وأموالهم وأبضاعهم. يقول باب العشر والخراج. ذكر عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه قل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو بعثني إلى حجر، وحجر بلد قريبة من المدينة. يقول فكنت آتي الحائط، يعني الحديقة والبستان، يكون هذا الحائط مشترك بين الإخوة من النسب إخوان، لكن يسلم أحدهم، بعضهم مسلمين بعضهم غير مسلمين باقون على الشرك لا زالوا، فأخذ من المسلم عشر نصيبه، كم نصيبه من هذا البستان كم نصيبه، فيأخذ عشر ذلك النصيب، هذا حق المسلم زكاة، ويخرج ويأخذ من الآخرين الخراج المحدد باسم خراج الأرض، يعني المحدد، فيأخذ من المسلم باسم الزكاة، وهذا جزية، وخرج يأخذه من غير المسلمين، لأنه لا زكاة على غير المسلم في الدنيا ما يخاطب بها، أما في الآخرة فيعذبون على كل الفروع، كما قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولا لم نكن نطعم مسكين، يعني ما يخرجون الزكاة، ولكن ما تقبل منهم في الدنيا إلا بالإسلام، فلا نأخذ منهم الزكاة، ولكن هم يعاقبون عليها في الآخرة وعلى كل أعمال الشريعة التي تمكنوا منها من الفرائض وتركوها أو فعلوا من المحرمات، يعاقبون عليه غير العقاب العام، عقاب الكفر، عقاب الكفر هذا الدائم الذي يدوم ويتأبد لصاحبه، وعقاب الأعمال الصالحة الأعمال السيئة والسيئات بعد ذلك على حسب. يقول قال والوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال الوسق 60 صاعا وليس في مدون 5 أوسق صدقة، فنصابها عند جمهور العلماء هذه الحبوب الثمار التي تخرج من الأرض 5 أوسق، وما دون ذلك لا زكاة فيه، ولم يعتبر ذلك الإمام أبو حنيفة، وقال إن قل أو كثر يجب إخراج الزكاة منه، إما عشر أو نصف العشر، ولا عبرة بالنصاب، وأخذ بعموم قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وذكر أيضا في الحديث مرفوع في الرواية الأخرى الوسق 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الصدقة على ذي قرابة، قرأتم؟
نعم،
على ذي قرابة. ذكر عن زينب امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود، وهو إذا أطلق المحدثون روى اسم عبد الله في الصحابة كثير اسمهم عبد الله، في المراد به عبد الله بن مسعود، إذا قالوا عبد الله في المراد به عبد الله بن مسعود، ولهذا قال زيد بامرأة عبد الله يعني ابن مسعود، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيتام هؤلاء كانوا بنو أخوها وبنو أختها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يجزيك ذلك، لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وفي رواية أنها قالت للنبي إني ذات صنعة أبيع منها وليس لزوجي ولا لولدي شيء، فهل لي فيهم من أجر؟ أيوة. وقال لها لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وجاء في رواية أن أخذت حلية لتتصدق بها، وقالت لعل الله أن لا يجعلني من أهل النار. فكان الإيمان في قلوبهم شغال، فيقدمون من الأعمال الصالحة وينفقون ما يرجون به أن يحرزهم الله من النار وأن يحميهم منها وأن يدخلهم الجنة. وفي أن المرأة يجوز أن تصرف صدقتها سواء كانت نافلة وتطوع أو زكاة واجبة عليها إلى زوجها إذا كان فقير من أهل الزكاة، فيجوز تعطيه لأن ما تلزمها نفقته، فيجوز أن تعطيه من زكاتها، بخلاف الزوج إذا عنده زكاة ما يجوز تعطيه زوجته لأنه يجب عليه ينفق عليها. لكن هي ما يجب عليها تنفق على زوجها إذا كانت غنية وزوجها فقير، ما يلزمها شيء. فإذا أرادت تعطيه من زكاتها يجوز لها أن تعطيه من زكاتها. وهكذا في مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وعليه بعض المالكية، يقول يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة. وجاء عن أبي حنيفة وعن مالك ورواية عن أحمد أنها يجب تعطيه تواسيه من مالها الخالص لا من الزكاة، تعطي الزكاة غيره ولا تعطيها الزوج. أما في الصدقة المندوبة فبالاتفاق أنها على ذي الرحم أجران، صدقة وصلة. وجاء في الرواية أنها جاءت تسأله صلى الله عليه وسلم وذلك أنها أرادت تتصدق، فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود كان فقير، قال أنا وولدك أولى من تصدقت عليه، قالت أذهب أسأل رسول الله. فجاءت وقالوا هذا رسول الله تستاذن زينب، قال أي الزيانب؟ قالوا زوجة عبد الله. فأذن لها، قالت إني أردت الصدقة، فزعم عبد الله أنه وولدي أو أولى من تصدقت عليهم، قال صدق عبد الله هو ولدك أولى من تصدقت عليه، أحق من تصدقت عليهم زوجيش وأولادش. وهذا في الزكاة، في الصدقة المندوبة باتفاق، وبالصدقة المفروضة على خلاف. وجاء برواية أخرى نحو الرواية الثانية، والرواية عن أم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال زينب بنت عبد الله أجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي هو فقير، وفقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا. وعلى كل حال قال نعم، وكانت صناعة اليدين، يعني صاحبة حرفة تصنع بيديها وتبيع فتستفيد الربح من ذلك وتحسن إنفاقه. وهكذا وهذا ما يسمونه دندنوا عليه وطولوا وعرضوا عمل المرأة، هذا عمل المرأة الكريم الطيب القويم الذي لا فيه احتكاك ولا فيه تبرج ولا فيه قل حياء، تأخذ مهنتها وتبيع ما عندها. فأرادوا أن يجعلوا معنى عمل المرأة عندهم أن تتزين للأجانب وأن تظهر زينتها وأن تحتك بالرجال، فبيس العمل هذا، العمل هذا هذا خبل، هذا خبل المرأة مش عمل المرأة، هذا خبالتها ما عملها. فما زال الناس في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده في مختلف بلاد المسلمين يقوم النساء بكثير من الأعمال بحشمتهن وحيائهن وأدبهن. في كثير من بلاد المسلمين مزارعات من المسلمات كثير يقومن بزراعة ولا يتبرجن ولا يحتكين بالأجانب ولا يزين لهم ولا يظهر زينتهن لأجنبي ويخدمن ويكسبن ويجيبن. جاءوا قالوا المرأة عمل المرأة، ايش ما قم؟ قالوا بغينا الفساد، أعوذ بالله من غضب الله. هذا الكلام ما معكم تصلحون له غلاف وتصلحون حرية من مرة ونصف من مرة نصف الميت من مرة ولا معهم إلا من أجل الفساد فقط ماشي ثاني. أما كرامة المرة وشرفها ما حفظها شيء مثل شريعة ربها سبحانه وتعالى وما بعث الله به النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الظلم فواقع من بعض المسلمين ظلم لبعض النساء، وواقع من بعض المسلمات ظلم لبعض الرجال، وواقع كثير في الكفار ظلم المرأة بشكل أوسع. هذا حتى حوادث القتل عندهم للنساء، قتل النساء واغتصابهن نسب عالية مرتفعة في بلاد التقدم والتطور والحرية، نسب كل يوم تقتل النساء وتغتصب النساء بغير حق، ظلمهم للنساء أكثر وأكبر. والظلم كله عندنا في الشريعة محرم، لا ذا ولا ذا، لا من مسلم ولا من كافر، ما هو مقبول. فما أعظم شريعة الله وما أكذب الخارجين عن الشريعة المدعين صلاح العباد بغير منهج ربهم. كرهية المسألة.
الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. هذا وقد عهد في القرآن الكريم التقيد بهذا الشرط، أي قوله إن كنتم مؤمنين، في غير ما موضع من الآيات. فتراه في سورة البقرة يؤنب المفرقين بين رسول ورسول في أصل الإيمان ويقول: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وترى نبي الله عيسى حين اقترح عليه قومه إنزال مائدة من السماء يقول لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وتراه يقول في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وتراه وهو يحرض على قتال من يستحق القتال يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. من ذلك كله نعرف أن الغرض من هذا التذكير بهذا الشرط هو حفز النفوس إلى العمل وسوقها إلى الامتثال ما دامت مؤمنة بالله تعالى، وأنه لا يشرع لها إلا ما فيه الخير، وأنه لا يريد بتشريعه إعناتها، وأنه حكيم عادل
جل جلاله.
ولنضرب لذلك مثلا، وهو أن الواحد منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أسلم له نفسه ليعطيه من الأدوية ما شاء وكان رهن إشارته، وقد يكون في دوائه القضاء العاجل عليه. بل ترى الرجل يسلم نفسه للطبيب ليقطع عضوا من أعضائه لا غنى له عن قطعه، ومع ذلك يقبل على الطبيب راضيا مطمئنا ويكلف نفسه استساغة دوائه المر وعلاجه الشاك، ويصبر على عملية القطع أو بدر البطن أو إخراج عضو من أعضائه الباطنة، كل ذلك لأنه وثق بذلك الطبيب المحدود العلم والذي هو عرضة للخطأ. أفلا يسلم المؤمن نفسه لإله قادر حكيم له من العلم المحيط والقدرة الشاملة والحكمة الواسعة ما لا يعرفه غيره ولا يحيط به سواه؟ إذا كان الإيمان بالطبيب والاطمئنان إليه وهو عرضة للخطأ ولم يؤت من العلم إلا قليلا، قد يصل بالرجل إلى حد أنه يسلمه نفسه فيحرم على نفسه من أنواع المأكولات والمشروبات ما حرمه عليه الطبيب، ويبيح لنفسه ما أباحه لها، وقد يمكث الشهر أو الشهور وهو ممنوع من بعض الأطعمة وهي أشهق ما تكون لديه، ومن بعض الأشربة وهي ألذ ما تكون عنده. أفلا تكون الثقة بخالق السماوات والأرض والطمأنينة إلى ما شرعه الإله الحكيم أعلى وأغلى من الثقة بالطبيب؟
لا إله إلا الله. كلا،
كلا بل يجب أن يكون الاطمئنان إلى تحليل الله وتحريمه فوق الاطمئنان إلى أوامر الطبيب ونواهيه. نعم، إن الإيمان بالله تعالى أعظم من إيمان الناس بعضهم ببعض، والثقة بتشريع الله الذي لا يأتيه الباطل ولا يتعرض للخطأ أقوى وأشد. وعلى المؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يثق بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، فإن عرف حكمة الله في تشريعه فذلك فضل من الله، وإن جهل حكمته فليجاهد نفسه على تعرفها، ولا يحمله جهله بالحكمة على ترك العمل بما جهل. فإن الإيمان بالله الذي خامر قلبه والإيمان بحكمته العادلة في التشريع عموما كاف عن فهم الحكمة الخاصة للأمر الذي جهل حكمته. وقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء ما معناه أنه ليس من العقل إذا أمر الطبيب المريض بتعاطي دواء قد ركب من عقاقير خاصة أن يقول المريض لا أتناول دواءك إلا بعد أن أعرف ما حواه من عقاقير وما اشتمل عليه من نسب، بل العقل والحكمة أن يدع ذلك التفصيل للرجل الذي درس العقاقير وعرف خصائصها ودرس الأمراض وعرف علاجها وركب لها من الأدوية ما يناسبها. فالدين في جملته معقول واضح، وكل أوامره ونواهيه على وفق الحكمة والمصلحة. فالصلاة مثلا شرعها الله لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا جهلنا حكمته في أن جعلها خمسا في كل يوم وليلة، وجعل الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح اثنتين، فلنكل حكمة ذلك التفصيل إلى المشرع الحكيم، كما وكلنا حكمة نسبة الدواء إلى الطبيب الذي يعرف جملته وتفصيله. والصوم مثلا شرعه الله تعالى ليعدنا به للتقوى كما قال لعلكم تتقون، فإذا جهلنا حكمته في جعله شهرا في كل عام فلا يقف بنا جهل حكمة العدد عن الصوم. وهكذا، وحسبنا أن نعرف أن العبادات معقولة في جملتها وإن كانت تعبدية في تفصيلها، ولعل العلم الحديث بعد زمن يكشف عن هذه الحكم ويقف بنا على أسرار التشريع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد طال بنا الكلام على ذكر الإيمان إلى ما خرجنا به عن الموضوع، ولكنه لا يخلو من فائدة.
نعم، في أن الإيمان هو الأساس في العلاقة بالله تبارك وتعالى، هو الأصل في القرب منه ونيل معرفته. فالإيمان له مقتضيات، وإذا كان الإيمان صحيحا وثابتا قويا فإنه يقتضي لا محالة حسن الامتثال لأمر الإله والتطبيق الشرع والثقة بوعده ووعيده، وأنه لا خير مما شرعه، فما حرم إلا الخبائث ولا أباح إلا الطيبات، وليس في مصلحة العباد إلا ما شرعه لهم ربهم جل جلاله، وأن المؤمن يستعد بأن يبذل جهده وطاقته وقوته وروحه وماله من أجل هذا الإله الذي آمن به، فلما اطمأن إلى أنه العليم بكل شيء والقادر على كل شيء وإليه مرجع كل شيء. فمقتضى هذا الإيمان يجب أن يفوق مقتضى إيمان الناس بعضهم البعض، يثقون بمفكر، يثقون بمهندس، يثقون بطبيب، يسلمون له أجهزتهم، يسلمون له ديارهم وعماراتهم للمهندس، يسلمون للطبيب أولادهم وأهلهم وأنفسهم، يقولوا اللي تقوله والذي تريده والدواء الذي يعطيهم هو، ولا يعرفون هذا الدواء مركب من ايش وايش المواد اللي فيه وهو مناسب للمرض ما هو مناسب. والطبيب والمهندس والمفكر كلهم علمهم محدود وقابل للخطا والغلط، لكن هذا الله علمه محيط بكل شيء ولا في علمه خطا. كيف ما تسلم لهم مثل ما تسلم لطبيب ومهندس يا بالله كيف ايمانك به اذا ما احسنت التسليم له؟ فايش هذا معنى الايمان؟ وإيش معنى تصديقك بما جاء عنه سبحانه وتعالى؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله يقوي إيماننا ويقينا ويرزقنا الإخلاص.
من كتاب بهج المحافل وبغية الأماثل عن علام الإمام المحدث يحيى بن أبي بكر العامري إلى أن قال خبر غنائمه حنين. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف ونزل الجعرانة قسم بها الغنائم فأعطى الطلقاء ورؤساء العرب ومن ضعف إيمانه يتألفهم ويتألف بهم ووكل آخرين إلى إيمانهم ويقينهم منهم الأنصار. روينا في صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال شعرا أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرعي فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي. فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وذكر خارج الصحيحين جماعة من أهل المائتين سوى هؤلاء من أهل المائين سوى هؤلاء وآخرين دون ذلك وأعطى من الشاء بغير عدد. وفي الحديث أن إعرابيا سأله فأعطاه غنما بين جبلين. فلما رجع إلى قومه قال أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وقد أتى على هذا المعنى في مدحه صلى الله عليه وسلم أحد المحبين عفيف الدين عبد الله بن جعفر اليمني رحمه الله فقال القاسم الآبال رب هنيدة وحنين جاد بها على العربان والقاسم الأغنام لا عد لها إلا بما يلطف به الجبلان. ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقاسم الجليلة وأعطى العطايا الحفيلة استشرها حفاة الأعراب وأحفوه في المسألة حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وحتى قال له إعرابي ألا تنجز لي ما وعدتني فقال أبشر. فقال أكثرت علي من أبشر. وقال له آخر إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فقال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذه فصبر. وقال له آخر أعدل يا محمد. قال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل. ولما لم يصب الأنصار من هذه المقاسم قليل شيء ولا كثيره وجدوا وجدا عظيما ووقع في أنفسهم ما لم يقع قبل ذلك وقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقالوا إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرنا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر موجدتهم جمعهم فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. روى جميع ذلك البخاري. وفي رواية فيه أنه صلى الله عليه وسلم جمعهم في قبة من أدم ولم يدعوا معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. وفيها قال هشام لأنس: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك؟ قال: وأين أغيب عنه؟ وروي خارج الصحيحين.
هكذا جمع صلى الله عليه وسلم الغنائم ثم أخذ يقسمها فخص بها الطلقاء والمؤلف قلوبهم من الذين لهم تأثير في من وراءهم يتألفهم ويتألف بهم من وراءهم ليثبتوا على الإسلام، وكانوا يتنافسون في من يعطيه أكثر، حتى لما أعطى جماعة من 100 من الإبل، أبا سفيان وصفوان بن مية عينة بن الحصن الأقرع بن حابس وغيرهم، وأعطى عباس بن مرداس 70، فكأنه سخط ذلك وتأثر وأخذ في شعره يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قالهم: كملوا لهم العطوحة، وأعطاه المية كمثلهم. وهكذا حتى وصل الأثر إلى شباب الأنصار وقالوا: الغنائم وزعها على هؤلاء، ونحن كنا نقاتلهم، نحن ننصره وقت شدنا معه، وبعدين ما عاد اتصلنا الغنائم. فلما بلغوا ذلك أمر بضرب قبة لا يكون فيها إلا الأنصار، وجمع الأنصار فيها، وخرج معه سيدنا العباس، ما أحد من المهاجرين معه إلا عمه العباس، في رواية أبو بكر، بل كلهم الأنصار. دخل عليهم وكلمهم صلى الله عليه وسلم وقال: ما قال بلغتني عنكم؟ سكتوا. وردد عليهم قالوا: أما كبارنا وعقلنا لم يقولوا شيئا، صلى الله عليه وسلم بعض سفهائنا وشبابنا، فقال: الذي بلغك؟ قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: المن لله والرسول. قال: أجيبوا. قالوا: بما نجيبوا؟ قالوا: شئتم لقلتم صدقتم صدقتم، جئتنا وحيدا فأويناك، وجئتنا فريدا فنصرناك. قالوا: المن لله والرسول. قال: يا معشر الأنصار، حزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام وتركتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم؟ أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتنصرفون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا أود لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، بكوا حتى خضلت لحاهم بالدموع، وقالوا رضينا برسول الله قسما. قال أما إنكم ستلقون أثرا من بعدي، عاد بعد وفاتي ما بتجحوا لكم الإمارات ولا الكثير من تصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإني منتظركم على الحوض. ووفوا عليهم الرضوان هؤلاء الأنصار، وقال في معرض مدح لهم في موقف آخر: نعم الرجال رجال الأنصار، إنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. يكثرون عند الفزع إذا وقت الشدة وتتحضروا، وجاءوا وقاموا عليهم الرضوان. فبكى الأنصار حتى أخضر لحاهم وكمل تربيتهم وتزكيتهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف بعد الفتح، وكانوا قرة العيون ومحل نظر الرحمن ورسوله عليهم. صار الإيمان مربوط بهم، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم يحبه الله، من يبغضهم يبغضه الله، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. ومن العزيز في شرح الوجيز الإمام الرافعي رضي الله عنه إلى أن قال رضي الله عنكم، قال رحمه الله: القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته. أما المبيح فهو المرض والسفر الطويل، وطارئ المرض في أثناء النهار مبيح، وطارئ السفر لا يبيح، وإذا زالا وهو غير مفطر لم يبح الإفطار. والمسافر إذا أصبح على نية الصوم فله الإفطار، والصوم أحب من الفطر في السفر لتبرئة الذمة إلا إذا كان يتضرر به. كلام هذا الجسم في مبيحات الإفطار ثم في أحكامه. أما المبيح فالمرض والسفر مبيحان بالإجماع والنص. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وشرط كون المرض مبيحا أن يجهده الصوم معه، ويلحقه ضرر يشق احتماله على ما عددنا من وجوه المضار في التيمم. ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية بالليل، وإن كان يحم وتنقطع نظرا. إن كان محموما وقت الشروع فله ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، ثم إن عاد واحتاج إلى الإفطار أفطر. وشرط كون السفر مبيحا أن يكون طويلا مباحا كما سبق في القصر. ثم في الفصل مسائل: إحداها: لو أصبح صائما وهو صحيح فمرض في أثناء النهار كان له أن يفطر لوجود المعنى المحوج إلى الإفطار من غير اختياره. ولو أصبح صائما مقيما ثم سافر لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم، خلافا لأحمد في رواية وللمزني. دليلنا أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا أنشأها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة. واحتج المزني بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر، وبنى هذا الاحتجاج على ظنه أن ذلك كان في يوم واحد. قال الأصحاب: وهو وهم، فإن بين المدينة وكراع الغميم مسيرة 8 أيام. والمراد من الحديث أنه صام أياما في سفره ثم أفطر. وقد قيل: المزني تبين له ذلك فرجع عن ذلك الاحتجاج، وإن لم يرجع عن مذهبه. وقوله في الكتاب: وطارئ السفر لا يبيح، يجوز أن يعلم مع الألف والزاي بالواو، لأن الحناطية حكى طريقا أن المسألة على وجهين. وأيضا فإن الموفق بن طاهر زعم أن ابن خيران أشار إليه، وعلى المذهب الصحيح لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة، خلافا لأبي حنيفة ومالك ولأحمد في إحدى الروايتين. ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر قبل طلوع الفجر
فإن فارق العمران قبل طلوع فله أن يفطر، وإن فارقه بعد طلوع فلا، لأن ابتداء صومه وقع في الحضر.
نعم، يقول في المبيح للفطر المرض والسفر باتفاق لنص القرآن عليه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما قوله أن الله وضع المسافر الصوم يعني تجيزه إذا كان في أثناء السفر، ويبقى في ذمته للقضاء فعدة من أيام أخرى. شطر الصلاة المراد الظهر والعصر والعشاء، بدل الأربع تصلى ركعتين القصر فيها. والشرط في المرض أن يجهده، أن يجهده المرض مع الصوم ويلحقه بضرر يشق احتماله، وأما ما لا ضرر فيه ولا إجهاد عليه فلا يجوز أن يترخص به، يقول عندي زكام ما بيصوم، ها يضرك الصوم يشق عليك، ما في مشقة، ما يجوز إلا ما يكون المرض الذي يجهد الصوم معه بحيث يناله منه مشقة يشق عليه احتمالها. وفي السفر كون السفر طويلا مباحا، لم يسافر لفعل حرام ولم يكن سفر قصيرا، ثم أيضا طلوع الفجر وهو مسافر، لأنه إذا طرأ السفر في أثناء النهار لم يجز في ذلك اليوم أن يفطر إلا أن يتعرض لمشقة فيفطر للمشقة لا للسفر. وأما إن كان طلع الفجر وهو مسافر فيجوز له أن يفطر مترخصا بالسفر، كذلك كما أشار إذا أصبح على نية الصوم وهو مسافر ولكن بعدين عنّله أن يفطر فيجوز له أن يفطر. وكذلك على المريض إذا ولو طرأ عليه في أثناء النهار المرض وشق عليه يجوز له أن يفطر، ما هو شرط يكون عند الفجر، ما هو مثل السفر. والمرض ولو ترى في أثناء النهار شق عليه أن يواصل الصوم فيجوز له أن يفطر وعليه القضاء. وذكر لو أصبح صائم وهو صحيح فمرض في أثناء النهار له أن يفطر، ولو أصبح صائم مقيم ثم سافر أثناء النهار لم يجوز أن يفطر ذلك اليوم، هذا خلافا للإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك للمزني، وكذلك يقول فقهاء الحنفية والمالكية يقولون بإيش، يقولون لم يجوز له أن يفطر ذلك اليوم، فهو مذهب الأئمة الأربعة إلا في رواية عن أحمد، في رواية عن أحمد أنه وإن طرأ السفر في أثناء اليوم جاز له أن يفطر بالسفر بعذر السفر، وهو كذلك رواية عن المزنية وجه ذكر المزنية. فالصوم قال عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإن أنشأها في الحضر ثم سافر غلب عليه حكم الحضر. وفي سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة عام الفتح صام أياما في الطريق ثم أفطر، ثم أمر بقي الجيش أن يفطروا أي الاستعداد لمقابلة الكفار. يقول ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر قبل طلوع الفجر، إن فارق العمران قبل الطلوع له أن يفطر ذاك اليوم، وإن فارقه بعد الطلوع فخلص قد طلع ابتدأ عليه الصوم وهو في الحضر لم يكن مسافرا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وسندكم وتصليح عبد الله بن حسين بن طاهر كتابه المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه المنشد بقولنا إذا مات يستنشدونه أهل البرزخ لأنه لا يعرف ما قلناه إلا هم، لأننا صادفنا زمان جهل وسلفنا صادفوا زمان علم. وقال رضي الله عنه ضعفت في هذا الزمان العبادات والطاعات.
أنشدته أمامه مرة قصيدته تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي لا أبكي على خير ذاهبي على العمر إذ ولى وحال انقضاؤه بأمال مغمور بأمال مغرور وأعمال ناكبي على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأماني والظنون الكواذب فبقى حتى احمر وجهه. والمنشد لمن قال هذا من شعركم من قصائدكم؟ قال فاحفظ من كلامنا إنك إذا مت فإن أهل البرزخ سينشدون كلامنا. قالوا هذا لكم خاصة، قال لأن أهل الوقت ما حملوا بكلامنا راس ولا يعرف قدر كلامنا إلا أهل البرزخ. وفي الاستئناس بذلك كان قديم واحد من النواحي صنع عامل كان للإمام في البيضة، وكان من أهل الأدب وكان يحفظ كثير من القصائد للمتنبي وغيره من الشعراء العرب المعروفين يتناشدون. فتوفي ولده كان في البيضة كذلك من أهل صنعاء، لما توفي رأى ولده في النوم فتكلموا يا واستشهد له ببيت المتنبي، قال خلنا من ذا الكلام، هات لي من كلام سيدي عبد الله بن علوي الحداد. فما يعرف من هذا الحداد ولا يعني. بعدين لما اندبه ثاني يوم عرف الحي بهدار بن شيخ والد الحي محمد الهدار، يقولوا تعرف حد اسمه عبد الله بن علوي الحداد؟ قال نعم، هذا عالم من علماء من اهل البيت من اهل البيت. قال شيء لو شعر؟ قال نعم لو ديوان. قال تجيبوا لي؟ قال منين عرفته انت؟ قال ما عرفته، امس الا من البرزخ جانا الخبر امس ابوي لما رايت والدي ويتكلم معه واستشهدت بكلام متنبي، قال خلنا من ذا الكلام، هات لي من كلام سيدي عبد الله الحداد. قال والله موجود ونجيب لك ديوان. فكان هو أولاده يكادون يحفظون ديوان الإمام الحداد وتعلقوا به كثير، وكان شاهد يقوله فإن أهل البرزخ يسألونك هل تحفظ شيء من كلام عبد الله الحداد، أنهم يعرفون قدر هذا الكلام. لا إله إلا الله هم اللي يملي باطنه بكلام ماجن ولا فاسق ولا خفيف، ويصل البرزخ اشمعه في بطنه ذا ويش ويقول ايش. فاذا بتحفظ شيء احفظ كلام الله وكلام رسوله، هات كلام الصالحين زين به باطنك.
ضعفت في هذا الزمان العبادات والطاعات وقويت فيه العادات والشهوات. كان الاولون اذا اقبلت هذه الايام الفاضله والاشهر الحرم سيما رجب يفرحون ويتاهبون بالصدقات وفعل الخيرات، وأهل هذا الزمان يتأهبون للأعياد ويفرحون لأجل نيل أهوائهم وشهواتهم المعروفة فيها.
السابقين إذا جاء رجب الأشهر الحرم يفرحون ويتهيون للصدقة وكثرة العبادة والطاعة. ماذا يقول؟ أول يوم عندنا عيد بنذبح أول يوم في رجب، ويوم المعراج عيد بنذبح بنأكل، ويفرح بالأكل. لا صدق لا قرا لا ذكر، قال ايش الخبر؟ كان يفرحون بالتقرب الى الله تعالى وبانواع العبادات.
وقال رضي الله عنه لا تستجل شيئا طرح الله فيه البركه كائنا ما كان، كقصه صاحب الدينار الذي سال هل فيه بركه فقيل له نعم فاخذه واشترى به سمكه وجد في جوفها جوهرتين كل واحده تساوي 100,000 فرزقه الله ذلك بسبب البركه من غير مظنه، إذ من أين للصيد أن يبتلي الجواهر؟ وأموال أهل الزمان ليس فيها بركة لعدم إخراجهم الزكاة، فخالطت أموالهم ولمعاملاتهم الفاسدة وغير ذلك. وفي بعض ما أوحى الله به إلى من يوحى إليه أنه قال سبحانه إني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا باركت أدركت بركتي السابعة من الولد، وإذا محقت أدركت محقتي السابعة من الولد. ولم يذكر الله تعالى في القرآن شيئا من الخير إلا ذكر البركة معه. وإني تأملت في القرآن فرأيت كثيرا ما يصف القرآن بالبركة، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك
وهذا ذكر مبارك. وعلى هذا
ولا أبرك من القرآن، ولا تستقل شيء صاحبة البركة، إن كان إنسان وإن كان حيوان وإن كان مال وإن كان شيء فيه بركة لا تستقل شيء، بيصل له خبر كبير ويحصل له أثر كبير عظيم، لأن البركة معه فيه. وإذا ماشي بركة ما ينفع، سواء الناس ولا غيرهم، ولا أحزاب ولا هيئات ولا أموال ماشي فيها بركة ما تدرى إلا فين محلت وراحت وجيت وتلاشت وروات، ما عاد في خبر ولا فائدة ولا أثر. لا إله إلا الله، بارك لنا فيما أعطيت، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نسأل الله كمال البركة. والقصة التي أشار لها كان يذكرها الحب عبد القادر بكثرة، يذكر الناس بأن يطلبوا من الله البركة ولا يعتمدوا على المجرد المظاهر، ولأن الرجل من الصالحين والرأى، وكان على فاقه وفقر وما عندهم شيء، فرأى من يقول له إن في 100 دينار في المكان الفلاني تأخذها بك، قال هل فيها بركة؟ قال لا، ترك. في الليلة الثانية رأى وقال له إن في 10 دنانير في المكان الفلاني تذهب تأخذها تسد بها حالة، قال فيها بركة؟ قال لا، قال ما لي حاجة بها، ترك. بعدين رأى في الثالثة يقول في المحل الفلاني دينار واحد تذهب وتأخذه، قال فيه بركة؟ قال نعم فيه بركة. قال مرحبا. وأصبح الصباح أخبر زوجته، قلت له وأنت تخرج من 100 لمان دينار واحد، أنت ما فيك بركة؟ تقول قال لها ما نريد إلا اللي فيه البركة، 100 دينار ما فيها بركة ما لي حاجة بها، وأنا الآن بروح جيب الدينار. روح لك. ذهب أخذ الدينار، جاء حصل واحد بيع سمك، عنده سمكتين من البحر جابها، قال تبيعني سمكتين؟ نعم. قال بدينار، خذ الدينار. أعطاه الدينار وجاب السمكتين، دخل إلى البيت، من شان بغى أكل له أولاده ما عندهم شيء، قال هاتي السكين، فتح وإذا جوهرة وسط هذا بطن هذه السمكة وجوهرة بطن هذه السمكة، كل واحدة 100,000، 100,000 دينار كل واحدة قيمتها. قال تعال شوفي البركة، يا قليلة الفهم أنت والعلم، شوفي البركة، يوم في الدينار في بركة، الحين عندنا ذي جوهرة وذي جوهرة كل واحدة 100,000 دينار، فنتصدق منها وبنعطيه وبزيد الزايد، وانت وأولادك بتأكلون بالمعروف والباقي بنتصدق وبنعطيه. وخرج وباع وصار من الأغنياء بعد ذلك من التجار، بالدينار فيه بركة، دينار وهكذا. قالوا الجماعة جاءوا عند الحب عبد الله بن حسين بن درويشية، مطر عندكم؟ قال في الذراع. قال لي مطر، لكن يا حبيب ذراع لا يصلح رداء ولا يصلح ذراع، يعني مطر خفيف وقديم. قال لهم لعل الله يطرح فيها البركة، تقولون قليل. راحوا جاءت لهم زروع وثمار أكثر من الأمطار الكبيرة، تباركت لهم. شوفوا كلام الحبيب عبد الله، وإن طرح الله فيها البركة قليل يرجع كثير. حبة إذا بارك المولى تلقي حبوب. الله يبارك لنا فيما أعطانا من إيمان وإسلام وعلم وعمل وطاعة وحال وأهل وأولاد وطلاب وأصحاب ومال وكل ما أعطانا، وبارك لنا فيما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكفرهمك ما قدر يكون، إذا قلتم رضي الله عنكم وانفعنا بكم. يقول: وكم محنة كابتها وبلية إلى أن أتانا الله بالفتح والنصر، صبرت لها حتى انقضى وقتها الذي به وقتت في سابق العلم والذكر، ولو أنني بادرتها قبل تنقضي بما تقتضيه النفس في حالة العسر من الجزع المذموم والغم والأساء لكنت قد استجلبت ضرا إلى ضري، وما جزع الإنسان في حالة البلاء سوى تعب في الحال يذهب بالأجر،
يذهب بالأجر. لو كان ماشي باء بتقول يذهب الأجر، يذهب الأجر، لكن إذا بالباء يتعدى من دون يذهب بالأجر. يقول ذهب فلان بكذا وأذهب كذا، أذهب وذهب بكذا. طيب،
إذا ما ابتلاك الله فالصبر حقه عليك، وإن أولاك فالحق في الشكر. فلا بد للإنسان طول حياته وما دام فيها من ملازمة الصبر، فطوبى لعبد قد تجافى نعيمها وآثر دارا خيرها أبدا يجري. هي الجنة الخلد التي طاب نزلها لقوم أطاعوا الله في السر والجهر، رجال كرام عظموا حق ربهم وقاموا به في حالة العسر واليسر. هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. كتب أحدهم إلى أخيه في مصيبة نالته يقول له: اعلم يا أخي أنك إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت مأجور، وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت مأزور، فلا تفوت الأجر بالجزع. إذن فعلى الإنسان أن يصبر ما دام في هذه الدنيا، ولن يستغني عن الصبر إلا بعد دخول الجنة. قال الله، قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والأحمق من قال لو ولم وكيف، يعترض على الله الذي خلق، وكيف يعترض من كان نطفة ثم علقة ثم مضغة على جبار السماوات والأرض؟ من هو حتى يعترض؟ يقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يروى أن بعض الأنبياء في بني إسرائيل سلطت في بعض قراهم امرأة ظالمة تظلم الناس وتؤذيهم، فشكا إلى الله أمرها، فأوحى الله إليه: إني خلقتها وخلقت لها أياما تظلم فيها، ففر من قدامها حتى تنقضي أيامها.
من أمامها عندكم
أيامها،
ففر من أمامها
قدامها من أمامها حتى تنقضي أيامها، أي عندي قضاء وقدر أمضيته بحكمتي، ولن أرده بتفكير أحد من الخلق، فاعرف ما جاء من أمري والتزم بما أحببت منك ولا تعترض. فإنه سبحانه وتعالى قضى وقدر، قضى في سابق علمه، وقدر بأن أجرى الحكم على ما سبق في العلم. فالقضاء ما كان في الأزل من علم الله أن يكون كذا، والقدر حدوث ذلك في الواقع وبروزه في عالم الحس في الوقت الذي قضاه الله وبالحال والهيئة التي قضاها. والرضا بقضاء الله وقدره شأن الأكياس، والقوة في هذا الرضا خصوصية الصديقين والمقربين، وهو علامة رضا الله عنهم. فاطلب رضاه عنك برضاك عن أقضيته وأقداره بحسن الصبر والتسليم وعدم الجزع، ورضاك عن حكمه بحسن الامتثال والاجتناب. وكلما قويت في رضاك عنه قابلك رضاه عنك، ويستشف سعة وعظمة رضاه عنك بما في قلبك من الرضا بأحكامه وأقداره جل جلاله.
الله أعلم. يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول. اجعل من قرار رمضان عندك أن ترضى عنا رضاك الأكبر، وتجعلنا في من رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم اجعلت من أعياد محبوبيك المقربين إليك، من عجائب إفضالك عليهم وصلت قيامهم ووصالك لهم. نسألك أن تخصنا من تلك الأعياد بما أنت أهله من الإمداد والإسعاد، تسعدنا بها أعظم الإسعاد، وأن تحنن علينا نور حبيبك خير العباد، وأن توفر حظنا من القرب منه، توفر حظنا من الفهم عنه، توفر حظنا من الارتباط به، توفر حظنا من الاقتداء بهدي والاستنام بسنته، توفر حظنا من الاستقامة على منهاجه، توفر حظنا من الاستضاء بنور سراجه، توفر حظنا من الأدب معك به وفيهم. نسألك اللهم بأن تصلح شؤوننا وفي أمته، تجعلنا من الرابحين برمضان وما كان فيه، وما جدت على أهليه، وتفيض عنا فيضات الإحسان وعظيم الامتنان، تجمع لنا خيرات كل رمضان، وتعيد لنا عوائدها في بقية الأعمار باستقامة على ما هو أحب إليك في السر والإجهار، وعلى ما به إليك نتقرب ونحوز من جودك وحبك يا أكرم من وهب، ما لا يعد ولا يحصر ولا يحتسب، كما هو لائق بجودك وإحسانك وعظيم امتنانك في كل شأن في الدنيا والآخرة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
اللهم صل وسلم.